الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا. هذه المسألة جرت العادة على ذكرها في كتاب النكاح، وإن كانت غير مرتبطة تمام الارتباط بموضوع النكاح أبدا. ومن هنا، أي من ذكرها في كتاب النكاح، نشأت شبهة عند البعض في فهم المسألة. المراد بالمسألة كما سأبين أين وجه الاشتباه، أن المسافر إذا جاء من سفر ليلا كره له الفقهاء أن يدخل بيته حتى يصبح في باب الشارع إلى أن يأتي الصباح فيدخل. أصل المسألة رواية ذكرها في المتن عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح. لكن البعض من سياق يطرق أهله ومن سياق ذكرها في النكاح فهم منها أنه إذا جاء من سفر فلا يجامع زوجته في ليلة قدومه من السفر حتى يصبح، لكنه غير مراد قطعا، غير مراد قطعا هذا الكلام. المراد هو دخوله البيت، نعم، حتى يصبح. نعم، لا، إذا على هذا خب كل اللوم على الشكل، يبغى لها يعني لو اكتفينا بما بين القوسين في اللمعة لا احتاج الأمر إلى. على كل حال، قالوا لا فرق في الكراهة بين أن يعلمهم بقدومه قبل قدومه أو لا، بمعنى أن الحديث شامل لكلا الحالين، سواء كان عند الأهل خبر بقدومه أو لم يكن عندهم خبر. لكن البعض قال أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن الكراهة ترتفع في حال الإعلام، أن المراد هو عدم مفاجأة الناس وهم الأهل في المثال بموضوع الدخول في البيت ليلا دون علم. فإذا كان هناك علم سابق وكان هناك استعداد وكان هناك ترقب ترتفع. كما أنه لا فرق أيضا بين الزوجة وغيرها في هذا الموضوع. المراد بالأهل هم أهل الدار وليس المراد به خصوص الزوجة، وإن كان البعض ادعى أن المنساق من لفظ الأهل هو خصوص الزوجة، ولعل هذا هو الذي جعل الموضوع مناسبا لذكره في كتاب النكاح، أنه من مختصات المجيء ليلا بالنسبة إلى الزوجة. مسألة أخرى يذكرها المصنف أيضا هو أن الحكم مختص بعموم الليل، حين يقول يطرق أهله ليلا أي في أي لحظة من لحظات الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أو الصباح، أو أن المقصود هو بعد المبيت بعد أن تغلق الأبواب ترخى الستور وبالتالي الناس نامت، فيكره له حين ذاك أن يطرق أهله. وجهان يبتنيان على كلام أهل اللغة كما سيأتي. قال ويكره للمسافر أن يطرق أهله، قال أن يدخل إليهم من سفره، هذا المقصود بطرق الأهل ليلا. قال وقيده بعضهم بعدم إعلامهم بالحال وإلا لم يكره، قال أن مناسبة الحكم والموضوع تقضي بهذا القيد. الحكم والموضوع يقضيان بأن المراد عدم المفاجأة، عدم الإرباك، عدم الإزعاج، إذا كان عندهم علم ارتفعت الكراهة. والنص مطلق، هذا رد بعد، هذا التقييد لا وجه له مع وجود النص المطلق. روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح. قال وفي تعلق الحكم بمجموع الليل، وفي تعلق الحكم بمجموع الليل الكراهة في كل الليل أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر. منشأ النظر دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين. الأمر الأول شموله لجميع الليل، قال في الصحاح أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل، قال وهو شامل لجميعه. فلما يقول الإمام يكره أن يطرق الرجل المسافر أهله ليلا، خب وجينا إلى أهل اللغة وقالوا طرقنا ليلا يعني جاء بليل، إذن جميع الليل. وفي نهاية ابن الأثير قيل أصل الطروق من الطرق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقا، هنا محل الشاهد، لاحتياجه إلى دق الباب. فإذا صارت المسألة معلقة على غلق الأبواب وبعد المبيت، كأن العادة قد جرت أن لا تغلق الأبواب كما لعلها العادة في بعض البيوت إلى اليوم في المناطق الآهلة، أن البيوت لا تغلق عادة أبوابها إلا بعد المبيت، فيصير بعد دق باب. فإذا إذا عند مفتاح وكذا بعد ما يتأتى هذا الكلام. وهو مشعر بالثاني، وهو اختصاصه بما بعد المبيت، ولعله أجود. ما لنا شغل بعدنا ذاك، يصير تنقيح مناط. والظاهر عدم الفرق بين كون الأهل زوجة وغيرها عملا بإطلاق اللفظ، وإن كان الحكم فيها آكد، وهو بباب النكاح أنسب. هذا الذي جعلنا نذكرها في باب النكاح يعني. من السنن التي جرى عليها فقهاؤنا رضوان الله عليهم أن يذكروا في هذا الموضع جملة من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، يعني لو أن أحدكم أراد أن يبحث في كتب الفقه عن هذا الموضوع، أعني موضوع مختصات النبي تشريعا وتكوينا، يجدها في كتاب النكاح في هذا الموضع من الكتب القديمة. وقد ذكر العلامة، ونحن تيمنا نذكر بعضها، وقد ذكر العلامة رضوان الله عليه في التذكرة قريبا من 70 مختصا من مختصات النبي صلى الله عليه وآله التشريعية والتكوينية. وإن كان فيما جعله من المختصات مثلا نظر أو نقاش أو تأمل، حيث أننا نجد أن بعضهم مثلا أقول جعل حرمة الصدقة الواجبة على النبي من المختصات، وهو ليس من مختصات النبي، الحكم يعمه وأهل بيته، فعد الصدقة الواجبة وحرمتها من مختصات الرسول صلى الله عليه وآله غير سبيل. وكيف كان إن قلت لما ذكرت هذه المختصات في باب النكاح؟ قالوا لأن أغلبها مختص بباب النكاح، أو إن صح التعبير الأدق جملة كبيرة منها مختصة بباب النكاح، منها زيادة على 40 نسوة بالعقد الدائم من مختصاته صلى الله عليه وآله، وعلى القول بحرمة الخامسة ولو منقطعة، إذ أن هناك قول أن الخامسة تحرم وإن كانت بالعقد المنقطع. المهم الزيادة على 4 من مختصاته هو صلى الله عليه وآله بالعقد الدائم، وقد ذكروا أنه مات صلى الله عليه وآله عن 9 نسوة وتزوج 15 واحدة وجمع بين 11 ودخل 13 وفارق 2 في حياته. المرأتين، الواحدة الكلبية التي رأى بكشفها بياضا وقال لها الحقي بأهلك، والثانية التي دخلت في مكيدة بعض أهله لنصيحتهم فتعودت فألحقها النبي بأهله بأهلها. نعم. من مختصاته في النكاح أيضا أنه يختص صلى الله عليه وآله بالعقد بلفظ الهبة، يعني أن المرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وآله بعقد الهبة وليس النكاح. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ثالث الأمور بالنسبة للنكاح تحريم زوجاته من بعده. الرابع والخامس والسادس وجوب السواك والوتر والأضحية عليه صلى الله عليه وآله دون أمته، وكذا وجوب قيام الليل والتهجد. من مختصاته تحريم خائنة الأعين أي الغمز بالعين عليه، الإيماء إلى مباح، هذا المراد طبعا مباح لغير النبي وحرام عليه، ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين حين سأله بعض الأصحاب لما لم تؤشر إشارة نفهم منها أن نقتل هذا، قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. مثال للمختصات التكوينية أنه صلى الله عليه وآله ينام ولا تنام عينه، وأنه يبصر ما خلفه كما يبصر أمامه إلى غير ذلك من، وأنه لا ظل له إلى غير ذلك من مختصاته التكوينية صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله كما أقواله وتقريره التأسي، إلا ما خرج بالدليل وقام عليه الحجة أنه مختص، وإلى الأصل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الأصل. الفصل الثاني في العقد، قال ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة، هذه المسألة من المسائل التي تكاد تكون إجماعية بين فقهاء المسلمين، يعني حتى المناقشين من أصحابنا رضوان الله عليهم في كبرى أن العقد اللازم يحتاج إلى لفظ لم يناقشوا هنا، لا يخفى عليكم أن الفقهاء قالوا بالنسبة إلى العقود اللازمة المشهور منهم على أنها تحتاج إلى ألفاظ، يعني أن القبول والإيجاب فيها يجب أن يكون لفظيا، بل لعلها كانت يعني هذه المسألة من المسلمات الفقهية في العصور السابقة، وإنما الخلاف يرحمكم الله كان في العقود الجائزة، أما العقد اللازم كالبيع كالإيجار كما شاكل قالوا لا خلاف في وجوب اللفظ فيه، إلا أنه في الفقه المتأخر بحثت مسألة المعاطاة في البيع مثلا، ومنه انسحب الكلام إلى بقية العقود، والذي عليه تقريبا الفقه المعاصر هو صحة المعاطاة في كل عقد، صحة المعاطاة في كل عام، تصلح الإجارة بالمعاطاة، البيع بالمعاطاة، الهبة بالمعاطاة، لا غير ذلك. لكنهم رضوان الله عليهم جاءوا إلى عقد النكاح فعقدت ألسنتهم عن الإشكال، وإلا فالإنصاف يقتضي أن المسائل كلها من باب واحد، وليس هذا محل البحث. على كل حال أجمعوا على أن عقد النكاح يتوقف على الإيجاب والقبول اللفظيين، في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فقال الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح، وأما قوله غليظا فهو ماء الرجل يفضيه إليها. إذن يحتاج عقد النكاح إلى كلمة، هذه من الاستدلالات الخطابية التي لا أساس لها، بس من باب مجاراة القول. قالوا عقد النكاح فروج وأعراض واحتياطات في شائبة عبادة ليس كغيره من العقود، إلى غير ذلك من الأمور التي كبلت أي أحد عن القول بالمعاطاة. شوفوا بعض المرتكزات في ذهن الفقيه قد لا يستطيع البرهنة عليها، فيحشد لها كما من الأدلة، لو كان هذا الكم في غير هذا المرتكز لما أنتج هذه الفتوى، بس خلاص شيء مرتكز في الذهن تبحث إلى عن دليل قد لا يسعفك، صار مرتكز في الذهن من تراكم الفقه أو من تراكم السيرة ومن 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 تراكم الفتوى تراكم السيرة الاحتياطات تكون مجموعة من المرتكزات الفقهية في ذهن الفقيه، تجعله في بعض الموارد يحشد عشرة من الأدلة، لكنه يقول لك بعد هذا وفي الكل ما لا يخفى، لكن يقول انضمام بعضها الى بعض، وهذا من جملة الموارد، وهذا من جملة الموارد. قال ويعتبر اشتماله على الإيجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة. طب احنا اذا كنا نقول بالكبرى احنا بعد طريق اولى، إذا قلنا بكبرى أن كل عقد لازم يحتاج إلى قبول وإيجاب لفظي، هذا بعد بطريقة أوتوماتيكية ينتج هنا فالإيجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير، أما الأولان فموضع وفاق، زوجتك وأنكحتك لا خلاف ولا شبهة في انعقاد عقد النكاح بهما بأحد هذين اللفظين، ولعل ورودهما في القرآن في قوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وفي قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، دلالة على أن هذين اللفظين يغنيان، ولأن النكاح والزواج حقيقة في هذا المعنى الذي نحن بصدده. إنما الكلام في متعتك الأكثر قالوا بعدم الانعقاد. طبعا احنا لا جاي نبحث عن هاللفظة لوحدها، مو متطرد من 20 صيغة يقولها العاقل. يعني واحد يجي قال متعتك نفسي، او واحدة هذه حيث الجملة قبلت انعقد النكاح، الاغلب قالوا لا، لا ينعقد عقد النكاح بمتعتك. طبعا هنا اقل شيء يقدر يلقيه الى الكرف في مقابل اصالة عدم ترتب الاثر. اللي يقول بالعدميات في موضوع العقود مرتاح، اصالة عدم ترتب الاثر، تعال انت جيب لي دليل على ان هذا الاثر يترتب على هذا، الاصل عدمه، شاكين ان عقد النكاح يترتب اثره على لفظ متعتك وقبلت، الاصل عدمه. بعبارة اخرى قالوا ان عقد ان لفظ المتعة حقيقة شرعية في الزواج المنقطع، وبالتالي نعم لفظ متعتك حقيقة شرعية في الزواج المنقطع، فيكون مجازا في الزواج الدائم، إذن لا يجوز العقد به، بناء على كبرى سبق وأن قلناها، وهي أن العقود اللازمة لا يجوز الإنشاء بها في الألفاظ المجازية. قلنا أنه في العقود الجائزة يجوز الألفاظ المجازية، أما في العقود اللازمة فقد اشترطنا أن يكون اللفظ حقيقيا في المعنى. فإذا ثبت عبر التشريع أن لفظ متعتو حقيقة في خصوص المنقطع، إذن هو مجاز في الدائم فلا ينعقد فيه. لكن جمعا من الفقهاء منهم المحقق في الشرائع والعلامة في جملة كتبه كما حكي قالوا لا، نمنع المجازية، نمنع المجازية، هو مشترك معنوي للدائم والمنقطع. معنى المشترك المعنوي أنه موضوع للقدر الجامع المشترك بينهما. أردتم معيد؟ أقول لكم معيد. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسمي الأجل فهو نكاح بات. وعلى هذه الرواية أفتى جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم أن الإنسان لو كان قاصدا في عقد النكاح إلى النكاح المنقطع، كان قاصدا النكاح المنقطع لكنه لم يذكر الأجل في العقد، المرأة قالت متعتك نفسي، نسيت تقول بعد لمدة 3 أيام وقال قبلت، الرواية تقول انقلب النكاح إلى بات أي دائم. وعلى هذه الرواية أفتى جملة من الأصحاب بأنه إذا نسي الأجل أو أخل بذكر الأجل انقلب النكاح. قالوا هذا فرع صلاحية الصيغة لعقد النكاح الدائم، وإلا لما وقع لو لم تكن صيغة عقد المنقطع صالحة للنكاح الدائم لما تمت في النكاح الدائم لنسيان الأجل. وهذا يرشدك إلى ما أسسناه من أن لفظ متعت حقيقة مشتركة، يعني مشترك معنوي وليس مجازا. وعلى هذا يقع. قال فالإيجاب زوجتك وأنتحتك ومتعتك لا غير. قال الشهيد الثاني أما الأولان فموضع وفاق، ما عدنا كلام فيه، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى زوجناكها ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأما الأخير أعني متعتك فاكتفى به المصنف وجماعة منهم المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه على ما حكي، لأنه من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في المنقطع، فهو من ألفاظ النكاح. وإن توقف في المنقطع على الأجل صح، كما لو عبر بأحدهما في النكاح وميزه به، زوجتك نفسي والمقصود به منقطع، يجوز لو ما يجوز، أنكحتك نفسي ومقصود به المنقطع يجوز، لكن وميزه به الأجل يعني ذكر الأجل، فكما يقول زوجتك وذكر الأجل، أنكحتك وذكرت الأجل، متعتك وذكرت الأجل، فأصل اللفظ متعت صالح للنوعين الدائم والمنقطع، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، يعني مشترك معنوي يصير، ويتميزان بذكر الأجل وعدمه. إن ذكرت الأجل متعة، لم تذكره دائم. ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، وهذا لا يكون إلا بلحاظ صلاحية الصيغة للدائم، وذلك أي الانقلاب تبعا للرواية وحكم الأصحاب فرع صلاحية الصيغة له أي للعقد الدائم. قال وذهب الأكثر إلى المنع من لفظ المتعة في العقد الدائم، قالوا لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم، حذرا من الاشتراك، يعني لما لا تقولون أنه حقيقة في الاثنين، الأصل عدم ذلك، أصالة عدم الاشتراك يعني. السلام عليكم ورحمة الله. فنقول أنه حقيقة في واحد ومجاز في الآخر، وإذا ثبتت المجازية أضفنا عليها كبرى ولا يكفي ما يدل بالمجاز، حذرا من عدم الانحصار، لأن حين ذاك ستفتح الباب على مصراعي في الكلمات التي تدل على هذا العقد مجازا، وتجيب لها قرينة، آجرتك نفسي والمقصود زوجتك نفسي. والقول المحكي عن الأصحاب ممنوع، والرواية مردودة بما سيأتي. على ذلك نقتصر على اللفظين زوجتك وأنكحتك وهو أولى. هذا بالنسبة إلى الإيجاب. قال والقبول قبلت التزويج والنكاح أو تزوجت. هنا بعض المشايخ مو هالشكل، يقول اذا قال زوجتك موكلتي لازم تقول قبلت التزويج، قبلت النكاح بعد ما يصير، وسياتي بحثه. يقول لك ما يحتاج اصلا ذكر المتعلق، قبلت وانتهى الامر، قبلت وانتهى الامر، ولا مخالفة في ذلك من قبلنا. الشافعي خالف الموضوع من غير أن يذكر المفعول، كلاهما أي الإجابة والقبول بلفظ المضي. إذن إيجاب وقبول لفظيين مخصوصين أنكحت وزوجت بلفظ الماضي أيضا. لفظ الماضي يقابله الاستقبال اللي هو المضارع يعني، ويقابله الأمر. مشهور الفقهاء قالوا باختصاص الإباحة بالماضي، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، لكن مجموعة من الفقهاء القدامى والمتأخرين والمعاصرين قالوا بجواز أن تكون الصيغة استقبالية أو حالية بمعنى أصح، يعني المضارع المضارع. قالوا أقل شيء ما ورد من نصوص المتعة والتي يرشد فيها الإمام عليه السلام المتمتع ماذا يصنع، والصيغة الواردة فيها ليست صيغة ماضية. لو نظرنا إلى خبر أبان قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها، قال تقول أتزوجك زوجتك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. طبعا هالرواية راح تجينا في تقدم الإجابة على القبول، في الإجاب ممن وظيفته القبول، والقبول ممن وظيفته الإجاب. هذا مو محل شاهدنا الآن، هنا محل الشاهد أتزوجك وهو ليس ماضي، إلى غير ذلك من الروايات وليست قليلة. ومن هنا التجأ بعضهم بناء على هذه الروايات، واحد إلى عدم انحصار الصيغة بالماضي، اثنين إلى عدم وجوب الترتيب بين الإجاب والقبول، بمعنى يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب. شلون؟ بلحاظ أنه في عقد النكاح الموجبة هي المرأة، لكن في الرواية قدم ذكرى الرجل أتزوجك، فالرجل وهو وظيفته القبول قد تقدم، فإذا نقول بجواز تقديم القبول على الإيجاب. لكن بعضا قال لا، هذا مو دليل جواز تقديم القبول على الإجاب، هذا دليل جواز الإجاب ممن وظيفته القبول، والقبول ممن وظيفته الإجاب. المرأة وظيفتها الإجاب، لكن في النكاح جوزنا أن تكون وظيفتها القبول، وظيفتها القبول. الرجل وظيفته القبول، لكن في النكاح جوزنا أن تكون وظيفته الإيجاب. هسه حياءً استحياءً باعتبار المرأة لا تنطق أولاً كذا، نقول الرجل أنت تكلم أولاً الحكمة، لكن الرواية هي الأساس. الرواية تقول أتزوجك، فلا داعي لأن نقول أنه قدمنا القبول على الإيجاب. نجي نقول أن الإيجاب هنا صدر ممن وظيفته القبول، من غير أن يذكر المفعول كلاهما أي الإجاب والقبول بلفظ المضي، فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا على الأقوى، طبعا إخبارا ميسي لا كلام، نحن الآن في عقود يا رحمكم الله، والعقود إنشائية وليست إخبارية، فإحنا لما نقول أتزوجك القصد منه إنشاء، ومع ذلك لا يكفي وقوفا على موضع اليقين. إن قلت ما نصنع في روايات المتعة ومنها خبر أبان الذي ذكرنا، قال وما روي من جواز مثله في المتعة ليس صريحا فيه. شلون ليس صريحا؟ نقل عن ابن حمزة وابن سعيد رضوان الله عليهما أنهما قالا لابد بعد ذلك من تلفظه بالقبول، يعني الإمام يقول أتزوج قل كذا أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما. هي تقول نعم هو يقول قبلت. لا على على شبه المقاولة، فهي حين توجب هو يقبل. نعم لكنهم قالوا هذا خلاف قوله عليه السلام، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك، انتهى. إذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك مع مخالفته للقواعد. أهم القواعد في الموضوع هو موضوع الإيجاب والقبول. الرجل ليس وظيفته الإيجاب في عقد النكاح. طبعا هذا الكلام كله اللي مضى في الماضوية يقابلها الاستقبال أي المضارع، وعندنا أيضا مقابله الأمر، وقد ذهب بعض إلى جواز ذلك أي التزويج بلفظ الأمر بناء على الرواية المعروفة بين كتب العامة والخاصة، وهي رواية سهل الساعدي أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، وقامت قياما طويلا، فقام رجل وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزارك، اجلس التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا ثم السور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن، محل الشاهد زوجنيها زوجتك، انتهى. فإذا يجوز بلفظ الأمر، إلا أن كثيرا من الفقهاء يناقشوا في سندها وفي دلالتها، وليس هذا محله. ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، هذا خلاف بعد النسق الطبيعي، العادة يقدم الإيجاب على القبول، بس هنا يقولك فلا يشترط. لما مر؟ لأن العقد هو الإيجاب والقبول والترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود، ويزيد النكاح على غيره من العقود. أكو اختصاص هنا أن الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به، فاغتفر هنا وإن خلف في غيره. ومن ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، طبعا مع احتمال عدم الصحة كغير النكاح من العقود. سمعنا يعني حال هذا العقد كغيره من العقود، فكما لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب في أي عقد هنا أيضا لا يجوز، لأن القبول إنما يكون للإيجاب. شو يصير قبول قبل الإيجاب؟ فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. قبول وإيش هذا؟ يقول قبلته، يقول قبلته وإيش؟ ما صار في حتى تقبل. وحيث يتقدم، وقلنا بجواز تقديم القبول لا بد أن يكون بغير لفظ قبلته، بل يكون ألفاظ كتزوجت ونكحت، وهو حينئذ في معنى الإيجاب، بل هو إيجاب. أفكوا بدل ما تسوي لكم قضية ويقولوا في معنى الإيجاب ويصير قضية تقديم، لا تزوجت إيجاب. لكن احنا هنا قلنا ان ايجاب ممن وظيفته القبول، او نقول ان عقد النكاح كعقد الصلح القبول والايجاب من اي من الطرفين يقع، المهم ان واحدا يوجب والثاني يقبل، من يوجب من يقبل هذا مو مهم عندنا. وكذا لا يشترط القبول بلفظ الإيجاب بأن يقول زوجتك فيقول قبلت التزويج، أو أنكحتك فيقول قبلت النكاح، هذا لا يشترط. فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح، احنا ما دام قلنا قبلت لوحدها صح، بعد قبلت النكاح لازم تصح بطريق او لا، لصراحة اللفظ في المعنى الموضوع له واشتراك الجميع في الدلالة على المعنى. قال ولا يجوز العقد إيجابا وقبولا بغير العربية. الدعية على ذلك الإجماع مع القدرة عليها، لأن ذلك هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة بل أولى. يعني إحنا إذا اشترطنا العربية في عقد البيع والشراء هنا لابد أن نشترطه بطريق أولى. وقيل إن ذلك مستحب لا واجب، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف، كما أن لفظ أنكحتك يرادف زوجتك لفظ إنجليزي معين بالقياس إلى موضوع النكاح يكون لفظا مترادفا، فكما يجوز الترادف يجوز بلغة أخرى، يصح أن يقوم مقاما، لأن الغرض إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين فيتأدى بأي لفظ اتفاق. قال والدليلان ممنوعان، لا قولكم أن غير العربية من قبيل المترادف، ولا قولكم أن الغرض إيصال المعاني. واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة مبت عربي، فلا ينعقد بالملحون اللي يغير في الإعراب وما إعراب، ولا ينعقد بالمحرف الذي يغير في وضع الحروف، طبعا مع القدرة على الصحيح نظرا، بعد زوجتك بدل زوجتك ما يصير، نظرا إلى الواقع من صاحب الشارع. صاحب الشارع ما قال زوجتك، ولا لحن ولا ريب أنه أولى، لكن يسقط مع العجز عن الصحيح. قال والمراد بالعجز ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم. هذا المصري لو تذبحه ما يقول غير جوزتك زوجتك، خلاص لسانه هالشك ويسوي فيه، أو فوات بعض الأغراض المقصودة، هذا ما يداوم أسبوع حتى يتعلم زوجتك. ولو عجز أحدهما اختص بالرخصة. قعدت يا واحد في الحج ساعة أبغى يقول وأشهد أن محمدا، لا اللهم صل على محمد وآل محمد، ما أعرف محمد وآل، أنا غير محمد وآل محمد ما أتصور وش قال، يعني ما يجي في بالي اللفظ كيف يمكن اللي الأخ كان محمد ما أعرف، يعني لساني أخذ على هذا، بس ساعة كان ما أعرف قلت لكم صلاتك صحيح. ولو عجز أحدهما اختص بالرصة، ونطق القادر بالعربية بشرط أن يفهم، ونطق القادر بالعربية بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين. وفي الاكتفاء بالواحد أي المترجم الواحد وجه. خب قال ولا يجب على العاجز التوكيل وإن قدر عليه. الأصل أصالت عدم الوجود. بقي عندنا الأخرس يعقد إيجابا وقبولا بالإشارة المفهمة للمراد، ويعتبر في المتعاقدين الكمال. يأتي حوله الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.